أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
سليم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله يا أخوتي مع كتاب بناء الإيمان من خلال القرآن. بناء الإيمان من خلال القرآن لفضيلة الشيخ الدكتور مجدي الهلالي حفظه الله. احنا كنا آخر مرة بنتكلم على أن الشيخ بدأ يحاول يحصر فكرة جديدة أنه أنت لما تقرأ بتحاول أنك تبقى لك ختمة. الختمة دي فكرتها انك انت بتاخد فكرة معينة بتبحث عنها. فمثلا بتبحث في فكرة التوبة. احنا قلنا عرفة التوبة. الشيخ هيركز على جانب عقدي, هيجنب على مركز الامور الغيبية. فالشيخ قال افتح لمرة ثالثة ادمعي المعجم المفهرس. عارفين المعجم المفهرس ولا بتعرفوش؟ المعجم المفهرس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ نعم. المعجم المفرس بتجيب لك الالفاظ متبكيت, يعني مثلا انه بيجيب لك مادة الصوت فصوت الف صوت ب, فانت مثلا حضرتك عايز تدور في مادة الصبر فكل كلمة صبر جت في القرآن بيجيبها لك ورا بعضيها. عايز تدور في مادة الصدق بيجيب لك كل كلمة صدق اللي في القرآن ورا بعضيها. ماشي. فأي مثلا بدور في مادة التوبة فبيجيب لك المادة. المعجم المفرس بيجيب لك بالأبجدية, ما بيدورش بالمعاني بيدور بالأبجدية. فالمعجم المفرس جميل. المعجم المفرس في ميزة جميلة ان هو حضرتك عايز ايه؟ عايز تجمع كل أدك المصبر, كل أدك المصبر موجودة. لكن في مشكلة ما فيش روح. يعني انت لما تدور على ايات الصبر وتطلعها بنفسك وتقراها وتجيبها غير لما تبقى انت واخد مادة جاهزة. تاني حاجة ممكن تبقى الكلمة هي كلمة الصدقة في القرآن مش شرط تيجي بنفس المعنى زي كلمة البلاء. هو لو جيب لك كلمة البلاء كلمة الاصل كلمة بلاء يبقى كله بتكلم على البلاء مش شرط. فهو ممكن يجيب لك الصدقة في القرآن يجيب معنى كذا يجيب معنى كذا يجيب معنى كذا يجيب معنى كذا. فمش شرط ان يجي لك كلمة الصدقة في صدقة, لان احنا عندنا الصدقة كم نوع من الصدقة. عندنا صدق القلب وصدق اللسان. صدق القلب اللي هو صدق النية اللي هو الإخلاص, وصدق اللسان اللي هو صدق في الحديث. هو بيجيب لك الاثنين في بعض فما تعرفش تميزهم. فده دي مشكلة المعجم المفهرس ان هو بيتكلم مادة علمية جافة بتاخدها زمنية غير لما انت بتاخد آية من وسط الآيات. فيعني مثلا زي ما بيجي يتكلم عن مادة الحمد في واحد يجي يروح حفظ لك آية الحمد ورصها كلها فانت تعجب من حفظه, لكن هو مش دي الآيات اللي بتوصل للمعنى اللي انت عايزه. احيانا المعنى القلبية بتوصل في الآيات. ممكن يكون الحمد جاي في لفظ ما هوش صريح, الصبر جاي في لفظ ما هوش صريح. فاحيانا بتبقى قوة التأثير اكبر بكتير من الالفاظ اللي جاية صريحة, لان الصريحة ما تحملش المعنى ده. هو الشيخ بيقول لك فإن قلت ولكن يمكننا احصاء الآيات التي تتناول المعنى الإيمان المراد معرفته من خلال البحث عنها في المعجم المفرز لألفاظ القرآن الكريم فنختصر بذلك الوقت. وطبعا دلوقتي أي حد معاه مصحف في بحث فمثلا حضرتك تدور على كلمة صبرة هيجيب لك كل كلمة صبرة في القرآن. صابر يجيب لك كل صابرون في القرآن وهكذا. لكن برضه هي إشكالها إن ما فيهاش روح. هو ده إشكالها. الشيخ بيقول لك نعم هذا من الممكن أن يتم ولكنه لن يأتي بالثمار المطلوبة من عملية التغيير القرآني. أنت بتقرأ ففي وسط الآيات جت آية بتتكلم عن الصبر فالآية وقفتك المعنى فأنت بدأت تفكر في المعنى دي تنفع في موضوع الصبر فبدأت تفكر فيها وتركز فيها تجيب معنى تفسيرها. بدأت هتفرق معك كتير غير لما أنت تعمل إيه؟ تجيب الآية وهي قالب جاهز وخاطئ. فبيقول لك فتتبع الآيات المصحف والعيش في أجوائه وتكرار المعنى بصورة مختلفة والانفعالات التي قد تصاحبها، كل هذا من شأنه أن يعيد تشكيل العقل ويرسخ المعنى في اللاشعور ويبني فيه اليقين الصحيح مع زيادة الإيمان في القلب. يبقى حضرتك تيجي آية في وسط آيات، مثلا لما تيجي تقرأ في سورة الأنفال وتتكلم عن غزوة أحد وآية بتتكلم في الصبر، لا الصبر هنا له طعم مختلف تماما. آيات بتتكلم على البلاء وفي نصها الصبر، آيات بتتكلم على العبادة وفي نصها الصبر، فكل واحدة بتعيش جو الآية. لما بتعيش جو الآية بتديك إحساس، الإحساس ده مختلف عن الآية اللي قبلها، لأن الآية قبلها بتتكلم عن موضوع تاني غير لما أنت تاخدها. يعني دايما بيقولوا إن الكلام زي قضية، إحنا عندنا إشكال كبير في قضية البحث. حضرتك بتدخل في كتاب فبتدور على كلمة معينة فبيجيب لك الكلمة، فانت بتاخد الكلمة وتقرأ شوية الكلام اللي بعديها وتقول لنا ده المعنى. فدايما الكلام بيبقى عبارة عن ايه؟ عن سابق ولاحق. سابق بنى عليه نتيجة ولاحق بنى نتيجة عليه. فالعمليه كلها انت احيانا بتاخد الكلام مبتور، زي ما تيجي مثلا حضرتك ايه تتكلم تقرا فتوى معينه، فدايما لما يجي يقول لك ايه اتكلم عن 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 حكم اي حكم في 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 فتروح لك تخش على الايه على الموضوع النت وتروح كاتب حكم كذا، فحضرتك بتاخد الحكم، حكم دي حلال حكم دي حرام. وهو القضيه كلها احنا بيقولوا ان المفتي بيقطع لمين؟ للمستفتي. فممكن الإجابة اللي حطها الشيخ هنا كتير من لما بيقرأ ما بيقرأش السؤال، يعني ودي الواحد اكتشف يعني انك انت ممكن ايه ممكن اللي بيسألوا كتير من اوروبا فبيسألوا عن واقع مختلف تماما عننا، فانت خدت الإجابة ونسيت تبص فين للسؤال، مع ان الإجابة دي محكومة بمين؟ بالسؤال. واحد بيحكم في بيسأل في يسخل في قضية طلاق، قضية طلاق هو بيتكلم على الواقع ده، القصة دي، القصة دي مش شرط انها تنطبق على كل الأحوال، ماشي؟ فهو هنا ما ينفعش، يعني لازم الكلام يبقى ايه، لازم سابق ولازم لاحق. فالآية دي كلمة الصبر اللي جات هنا مرتبطة بمعنى متكامل، لما تاخد المعنى المتكامل غير لما تاخد ايه اللفظ المبتور. فدايما لما تاخد المجموع، موضوع مجموع كله على بعض، تاخد التصور كله. الشيخ يقول لك كل هذا من شأنه أن يعيد تشكيل العقل ويرسخ المعنى. احنا مش عايزين المعنى انك انت تتأثر مرة وخلاص، لا، المعنى موجود في اللاشعور ويبني فيه اليقين الصحيح بالمعنى اللي انت عايز توصل مع زيادة الإيمان في القلب، مما سينعكس أثره على السلوك بصورة إيجابية. طالما انت قدرت تشكل عقلك، قدرت ترسخ المعنى في اللاشعور، قدرت توصل لليقين الصحيح، قدرت تؤدي زيادة الإيمان في القلب، كل ده هيأثر على سلوكك بصورة ايه؟ بصورة إيجابية. وهذا بالتأكيد لن يحدث إذا ما قرأ المرء الآيات التي تخص الموضوع من كتاب آخر والتي قد يعيش في أجوائها عند قراءتها، ثم يعود بعد ذلك لصادق عهده دون أن يرسخ فيه هذا المعنى. امبارح كنت لسه بقول للواحد، بقول له إيه، إحنا عندنا إشكال، أنا جيت عايز أخطب جمعة، فأنا لما جيت عايز أخطب جمعة فروحت دخل على الخطبة بتاع الشيخ محمد حسن وحفظت الخطبة، وقفت أعمل إيه؟ أرصها زي ما هي. الناس الخطبة جميلة، طب أنت استفدت إيه؟ فوعد قارن أنت بالشيخ محمد حسن ولا بالشيخ أبو صالح ولا بالشيخ عقب، ولا قارن اللي قاعدين تحت رجليك باللي قاعدين تحت رجليك، هو شيء وأنت شيء تاني، هو أي كلمة تطلع منه لها أثر. هم اللي قاعدين تحت رجلي دول علماء ومشايخ وإخوة متربين، أنت اللي قاعد تحت رجلك مين؟ فما ينفعش، عشان كده ما ينفعش تاخد حاجة محفوظة وتطلع ترصها، لابد أنك أنت لما تيجي تكلم مين؟ تلمس الواقع اللي هم عايشين، تتكلم في قضية تخصه، ما تتكلمش في قضايا وهمية بعيدة عن الخيال. يعني في كتير لما بيجي يخطب خطبة جمعة، هو حفظ الخطبة، الخطبة دي كانت بتناسب وقتها. يعني انت دلوقتي مثلا ايه بتيجي تسمع كلام دروس قديمة او خطب قديمة كانت من 20-30 سنة ما تناسبش الواقع بتاعنا. اما يجي هو الشيخ النهاردة بيتكلم على المعجم المفهرس، لان الكتاب ده مطبوع سنة كام؟ سنة كام؟ أقول لك حالا إن شاء الله. مطبوع سنة 2005، إحنا في كم؟ 21. 2021 هو ما يعرفش، كان زي احنا عشان تدور على موضوع تخش على المعجم المفرد، فهو ما يعرفش موضوع فكرة ايه انك انت دلوقتي اصبحت تخش على التليفون تجيب كل حاجة، او انك تخش على النت تجيب كل حاجة. يعني لو انا هدور في معجم مفرس ليه؟ معجم مفرس بقى حاجة بدائية جدا مقارنة بالواقع. فاصبح الكلام ده لازم حتى لما نيجي نتكلم نقول لا احنا الواقع بتاعنا دلوقتي انا معايا التليفون بدوس على زرار التليفون اجيب كل الايات اللي بتكلم على الصبر. ماشي؟ مفيش في حاجة اسمها المعجم مفرس، في حاجة اسمها معجم موضوعي. ايه الفرق بين المعجم المفرد والموضوعي؟ المفرد بيعمل فهرس لالفاظ القران الكريم، الموضوعي بيدور على موضوع، عايز موضوع الصبر، عايز موضوع الطلاق، عايز موضوع العد، عايز يجيب لك موضوع، الموضوع متكامل كل الايات اللي بتتكلم في موضوع معين. فالنهارده هو ده الموضوع مختلف. طيب الشيخ حاطط عنوان يقول لك ربط القران بالحياه. اسمه ايه؟ ربط القران بالحياه. يقول لك ايه؟ ولكي نحسن استفادتنا أكثر وأكثر بهذه الطريقة علينا أن نربط هذا المعنى الإيماني الذي نعيش فيه في رحلتنا المباركة مع القرآن الكريم بأعمال مصاحبة لها ارتباط وثيق به. فكما قيل سابقا إن العمل بالنسبة للإيمان كالماء للزرع والزيت للسراج. فعلى سبيل المثال عندما نبحث في القرآن ونتعرف على الله الوهاب المنعم يمكننا أن نستصحب في هذه الفترة وسائل عملية عديدة ككثرة الحمد وسجود الشكر وإحصاء النعم. يعني حضرتك بتتبع الآيات اللي بتتكلم عليه على النعم في القرآن. طب النعم دي المفروض يقابلها إيه؟ تعرف النعم. احنا عندنا إشكال كبير، أكبر إشكال إيه هو؟ إن احنا ما نعرفش النعم. يعني دايما احنا في نعم كتيرة جدا، النعم دي نحن لا نشعر بقيمتها الا اذا ايه؟ فقدناها او بدأنا نفقدها. زي ايه؟ حضرتك مثلا ايه؟ بتقرا كويس وشايف كويس، حضرتك ما عندكش مشكلة، اول ما تبدأ تحس بتعب في عينيك تشعر بايه؟ بقيمة النظر. بقيمة يعني حضرتك ممكن تقرا ايه؟ 3 4 5 6 ساعات ما عندكش مشكلة، ما فيش إرهاق، خلاص ما بدأتش تقرأ، حضرتك بدأت تقرأ فبدأت تعاني، العين بتدمع، بقى في ألم في العين، بقى في إرهاق في العين، بقى في صداع، بقى في تشعر بقيمة. لكن قبل كده أنت كنت حاسس بالنعمة دي؟ لا. زي حضرتك نعمة إيه؟ نعمة الشعر. كتير مننا بيروح للحلاق شيل، أنا يعني شعري مزهقني، أنا زهقت شيل، أول ما تبقى أقرع تقول إيه؟ فين ايام الشعر؟ زي الشباب، يعني زي الشباب كده، حضرتك ما تبقى بشباب ما بتحسش، حضرتك عايز تقوم بتقوم، عايز تقعد تقعد، عايز فحضرتك لما تيجي تكبر شويه انك انت تقوم دي مشكله، فما بتحسش بدي. زي ايه؟ زي برضو زي قضيه النوم، يعني انت بتحط دماغك تنام، دي نعمه ملهاش حل. يعني انك انت ايه تحط دماغك دي تنام، متخيل انك انت تحط دماغك تنام، تخيل انك انت عندك هم هتعمل ايه؟ ممكن تحط دماغك ساعة ساعتين ثلاثة، احنا ممكن دماغك تنفجر من الصداع عشان ما نمتش، مع انك انت راقد على السرير بقالك 4 ساعات. ليه؟ فقضية احصاء النعم دي عندنا مشكلة، ان احنا ما نعرفش النعم. يعني انا كنت بقول لهم مرة في نعم كتير، احنا انا كنت مرة قلت لهم كل واحد يجيب كراسة ويكتب لي 100 نعمة. فمثلا نعمة الضفر دي نعمة، مش هتشعر بقيمة الضفر أبدا إلا ما يتشال. تخيل إن ضفرك ده يتشال، عذاب. تيجي حضرتك تمسك ورقة زي دي هتمسكها إزاي؟ ما تمسكش، لأن الضفرين دول بيسندوا يشيلوك، تيجي تمسك قال لك ما أنتش عارف تمسكه، غير الألم، غير التشوه المنظر. ففي نعم كتير إحنا ما نعرفهاش نهائي نهائي. فعشان كده دايما ايه لما تيجي تقرا عن النعمه، يعني سبحان الله، يعني حضرتك ممكن تسال مروحه اقفل المروحه دي، يعني تخيل بقى انك انت الدنيا حر ومفيش الا المروحه وسيله التهويه، الشباك وجايب شويه هواء، ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن السماء وكلمنا عن الشمس وكلمنا عن القمر وكلمنا في نعم كتير احنا ما بناخدش بالنا منها خالص. اما تروح حضرتك كانوا زمان بيحكوا عن اخوه دخلوا معتقل فما كانش عندهم الا فتحه قد كده اهو بتدخل لهم قرص شمس كده، والقرص الشمس ده كان بيخش ساعه، فهم كانوا بيبقوا 15 واحد كل واحد مثلا نصيبه 3 4 دقايق، فكان يلف حته الشمس دي لف جسمه كله عشان الشمس تطب جسمه، مع انك انت اول ما تشوف الشمس تعمل ايه؟ تيجي تستخبى من الضل. في نعم انت مش حاسس بيها نهائي، نعمة يعني. كان ناس واحد بيتكلم كانوا كاتبين كده بيقول لك ان مراتك في البيت، فانت مراتك انت قرفان منها مش عايز تشوفها اصلا، هم امتى تمشي واستريح، لكن اول ما تمشي حضرتك كنت بتقلع وترمي، تفاجئ انك انت تقلع وترمي، هو لسه زي ما هو ما اتشالش. مين اللي هيشيل؟ مين اللي هيغسل؟ مين اللي هيكوي؟ مين اللي فبتحس بيه؟ فهي دي قضية النعم. يبقى احنا عايزين نقعد الاول نعد النعم، نعمة بتاعت ربنا، نعمة الصحة، نعمة العقل. انت حن ما بتحسش نعمة انك انت بتفهم لما بتشوف ايه واحد غبي، تحس انك انت بتفهم، تحس ان النعمة، تحس ان فعلا انك انت بتفهم النعمة. لما تيجي تشرح لواحد حاجة وانت بالنسبة لك دي حاجة بدائية مش محتاجة يعني، فتلاقيه مش فاهم. يعني مش فاهم، يعني مش فاهم. طب انا اعمل له ايه ده؟ فدي نعمة العقل. نعمة العقل برضو انك انت لما تيجي تشرح لواحد حاجة وهي كده ما تجيش الا واحد زائد واحد يساوي اثنين، فروح لففها لك كده، طب ليه اللفة دي كلها؟ ما هي فهي طريقة التفكير نفسها. فنعم كتير. في الشيخ بيقول لك ايه؟ أن نصطفح في هذه الفترة وسائل عديدة ككثرة الحمد لله، لأن أنا عرفت اسم الله الوهاب، فبدأ تحس بنعمة ربنا علي. يعني أشوف أمشي في الشارع، يعني مثلا من الظواهر اللي بتقابلني اليومين اللي فاتوا دول ظاهرة ايه؟ كتير مغطى عينه. أنا مثلا من يوم الأسبوع اللي فات خرجت مثلا حوالي 5 أيام، ففي 5 أيام على الأقل حاجة كل يوم شفت 3، واحد مغطى عينه، مغطى عينه، فتستشعر نعمة انك انت ايه؟ بتشوف. الظواهر اللي برضه قابلتني الاسبوع اللي فات والظواهر دي الواحد لما بيركز بتلاقيها بتتكرر معاك. الشاب ماشي على عكاز، يعني الواحد يعني انت ايه ممكن لما تيجي حتى لو انت كبير في السن وتمسك عصاية تسند عليها احيانا بتبقى مستحي، لكن شاب وماشي على عكاز او عكازين وصحة وشباب، فورد تركز انك انت لسه بتقدر تمشي. اما تيجي تطلع السلم بتاع ناهية وتركز ان اللي مش قادر يطلع وممكن شباب وانت لسه بتقدر تطلع، فدي نعم. اما تروح كده تشتري حاجة وشايف في ناس هتموت على انك تشتري اللي انت بتشتري، وانت اللي تشتري ده حاجة طبيعية مش 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 حاجة عادية، مش يعني انت مش. فهي دي يعني تبص لحد كبير في السن، تبص لما تروح دلوقتي ما فيش حاجة اسمها مستشفى رايقة، كل مستشفيات ايه؟ زحمة. انا رحت مستشفى الصدر قبل كده معهد القلب بتاع امبابة، موت زحمة، عندهم حتة فاضية زي دي ما فيش مكان، كل واقف ومتروس. تروح رحت معهد السمع والكلام متروس، تروح معهد شلل الاطفال متروس، تروح معهد كل حاجة كتير. فالحق تحمد ربنا. تكلم واحد صاحبك انا معكوس مع مستشفى معهد السكر، ليه؟ انا بكلم واحد صاحبي من يومين ثلاثه من اقل من اسبوع، قال لي السكر بتاعه 300 على طول. 300 على طول دي يعني ايه؟ يعني مثلا خلاص كل نص ساعه لازم يخش الحمام، ما يعرفش ينام، عنده قلق على طول، عنده ارهاق دائم، ما بيقومش من النوم. برضه من الظواهر اللي بدات تكتر في المجتمع دلوقتي الغده، مش عارف بيسموها الغده الدرقيه، الغده الدرقيه كتير، ناس كتير عندها الغده الدرقيه، كلش تسمع الكلام ده. فلازم الحاجات دي تستقرئها عشان تشعر بنعمه ربنا عليك. انك انت حضرتك عايز تاكل فمرتك تقول لك تاكل ايه ولا ايه ولا ايه، في بيوت ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش حاجه خالص، ما عندهمش اكل. فنعمة ربنا انك تروح عند حد تلاحظ ان حد بيكرمك بشكل فوق غير عادي. فانا ما عملتش حاجه عشان استاهل ده كله، ده ستر ربنا عليه. فبرضه الحاجات دي محتاجه يقول لك ايه؟ ككثره الحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خير عباد الله الحمادين. قال الحمدون حمدون، بالغ في الحمد. لازم كل يوم يبقى لك كمية حمد، كل يوم تحمد ربنا 1000 مرة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ليه؟ لان في نعم فوق الخيال. ماشي. وسجود الشكر واحصاء النعم. نعم، هذه الامور ينبغي ان يفعلها المسلم في كل اوقاته واحيانه، لكن التركيز عليها بصفه خاصه في هذا الوقت. لما انت شفت يعني في سوره كامله في القران اسمها سوره النعم، ماشي، سوره النحل، سخر لكم سخر لكم سخر لكم سخر لكم، فدي اسمها سورة النعم. فتقرأ الصورة دي وتتخيل، تتخيل ان ما فيش شمس، الشمس مطلعتش، ما فيش امر، ما فيش مطر، ما فيش هواء. يعني الناس بتوع الكورونا كلهم ازمتهم فين؟ اكسجين. اكسجين. ان الراجل كان لسه بيحكي بيقول ان امه كانت عندها كورونا، فبيقول لك انا كنت كل يوم بمضي شيك، العناية المركزة كل يوم بمضي شيك. تخيل ان عشان اكسجين بس. انا عندي واحد صاحبي ما شاء الله الصحة وشباب، الاكسجين في عقل نزل جدا، بقى بس 6 أشهر مش عارف يرجع زي ما كان. عشان ايه؟ الاكسجين نزل جدا. فالراجل بيقول له، الدكتور بيقول له ما تسألنيش انا كنت بعمل ايه، انا كنت بأحيي ميت. فالنهاردة محتاجين ان احنا ايه ينبغي ان يفعلها المسلم في كل اوقات حياته، ولكن التركيز خاص بصفة الوقت ده، انك انت بتعرف تتنفس. ماشي. له اثر الطيب والفعال في رسوخ الايمان بهذا المعنى في قلبه. يبقى حضرتك بتبحث عن النعم، تمسك القرآن وتتتبع النعم، وليك أجندة دي آية نعم، دي آية نعم، دي آية نعم، وليك تفسير مختصر بتدور فيه وتقرأ تفسير الآية وتقرأ. الشيخ بيقول المدة المقترحة إذا ما كانت رحلة المسلم مع كتاب الله، مع كتاب ربه، تبدأ من سورة الفتحة وتنتهي في سورة الناس، فلتكن من سمات كل رحلة البحث عن معنى جديد من المعاني التي تؤسس القاعدة الإيمانية في القلب وتبني اليقين في العقل. فإذا ما انتهت الختمة وشعر أنه لا يزال بحاجة إلى الاستمرار في التعامل مع هذا المعنى، فلا بأس من رحلة جديدة يستصحبه فيها. حضرتك قريت عملت ختمة عشان تدور على معنى التوبة، حضرتك ختمت في 15 يوم، في شهر، في أسبوع، في 10 أيام، حضرتك لقيت إن المعنى لسه ما حصلش نوع من أنواع التشبع، إيه المانع إن أنا أجيب ختمة تاني وختمة ثالثة وختمة رابعة لحد ما يحصل عندي التشبع؟ انا حسيت ان خلاص، انا حسيت بقيمه التوبه. احنا يعني مثلا من المعاني العجيبه في التوبه ان كتير مننا ما بيحسش بنعمه انه تاب. يعني انا لسه كنت بكلم يوم الثلاث اللي فات ان احنا عندنا اشكال طلعوا لنا مصطلح جديد اصبح آفة اسمه الادمان. فتيجي تقول لواحد بطل سجاير يقول لك لا انا خلاص بقيت مدمن، النيكوتين عندي في الدم ما بقاش يقدر استغني عنه، فالدكتور قال لي ما ينفعش. انا كنت بواحد صاحبي كان مدخن، فكان قاعد مدخن 30 سنه، فلما جه بطل سجاير وبدا يبقى ملتزم وبتاع، فالدكتور كان بيديله برشام كده نيكوتين، يقول له اصل انت جسمك فيه نسبه نيكوتين، فلو حصل خلل. فاصبح مصطلح ادمان ده بيخلي ناس كتير بتعمل ايه؟ التوبش. فيجي واحد مخدرات يقول لك لا لا ده خلاص المخدرات سرعت في دمه كله فما ينفعش يتوب. واحد اصبح واحد مدمن سجاير، واحد مدمن مخدرات، واحد مدمن زنا، واحد مدمن مضاقع اباحية، واحد مدمن خمرة، واحد مدمن ايه، واحد. فاصبح مصطلح مدمن ده كأنه هو بيحط عقبة عشان يقول لك ايه انا مش هتوب، مع ان الكلام مش كده. حضرتك بمجرد انك انت سبتها لله ايه اللي حصل؟ كل حاجة تحت، ما فيش حاجة اسمها مدمن. يعني ناس كتير كانت بتشرب 3-4 علب سجاير في اليوم وبقالها 30-40 سنة، عين ما تلبس سجاير كده ولله خلاص ما رجعتلهاش تاني. واحد كان بيتفرج على موقع إباحية ليل ونهار وفجأة كده شرح ربنا سبحانه وتعالى للتوبة خلاص. لأن أكبر نعمة من المنن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمتن بيها على العبد نعمة اسمها نعمة الإمهال. حضرتك تخيل إن حضرتك ماسك سجارة كده وموت، هتقول لربنا إيه؟ مدمن؟ بتشرب كاس خمرة وموت والخمرة ببقك، واللي بيشرب الخمرة اللي هترفع صلاته 40 يوما، هيقول لربنا ايه؟ واحد مات على صدر امرأة لا تحل له، هيقول لربنا ايه؟ واحد مات الظاهرة الموجودة في عصرنا بقى كتير كتير قوي، اوضة مقفولة وهو فتح كاميرا وهي فتح كاميرا، وهو مات او هي ماتت والكاميرا مفتوحة ودخلوا عليها الإعلانة او دخلوا على الإعلانة، هيقول لربنا ايه؟ فنعمة انك انت كنت بتعمل الحاجات دي وربنا تاب عليك وادك الفرصة انك انت تتوب، دي نفسها ايه؟ نعمة. عمرنا ما شكرناها اللي هو بيسموها نعمة الامهال، انه امهلك لحد ما تخلص ذنبك وبعدين شرح صدرك للتوبة وبعدين تاب عليك وبعدين. طيب فين شكر النعمة دي؟ فعشان كده لما تدور مع معاني التوبة دي جميلة، وكل معنى في القرآن ما فيش حاجة اسمها معنى في القرآن يتفق مرتين، كل مرة بتيجي بمعنى جديد. الشيخ بيقول لك مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نريد معرفة عقلية فقط، بل لابد من تجاوب قلب مع هذه المعرفة، وإلا لما ظهرت الثمرة المرجوة. مش مجرد أنك أنت حضرتك عرفت المعلومة، كتير مننا احنا عندنا في إشكال كتير في فرق ما بين العلم والعمل بالعلم وتأثير العلم على القلب. حضرتك ممكن تقرأ الآية، الآية دي جميلة، الآية دي رائعة، وصلت منها المعنى، انت عرفت المعنى، لكن فين أثر على القلب وفين العمل؟ فالعلم شيء وانك انت تتأثر بالعلم شيء وانك انت تعمل بالعلم ده شيء ثالث. فمش يكفيش العلم انك انت عارف، بالعكس احنا بنقول ان العلم ده اسمه إقامة الحجة، انك انت عرفت طيب فين الأثر؟ فين النتيجة؟ الصحابة كانوا بيعملوا ايه؟ يحفظوا 5 آيات 5 آيات، بعد يحفظوا يعملوا ايه؟ لا يغادروهن حتى يعملوا بهن، فيسمع الآية يسلم يعمل بيها، يبقى ادي العلم ادي التأثير ادي العمل. الشيخ بيقول أن أكرر ما قيل سابقا بأن اتخاذ هذه الوسيلة لاستصحاب معنى إيمان نعيش معه خلال رحلتنا مع المصحف ليس معناه ترك التفاعل مع بقية الآيات. أحيانا أنت لما تبقى بتقرأ مثلا مركز في التوبة فأنت بتركز على التوبة، احنا بيقول أن التوبة كموضوع ما بيجيش منفرد، ممكن يجي مع حاجة تانية بيتكلم عن التوبة ترك شيء معين. لا دايما احنا فاهمين التوبة دايما مرتبطة المعاصي، لا احنا التوبة عندنا تنقسم إلى شقين، الشق الأولاني يا إما تقصير في طاعة أو فعل معصية، فاحنا ما عندناش قضية. كتير مننا مثلا يقول لك ما بيصليش الفجر، طب ما بيصليش الفجر ليه؟ ما تتوب، أتوب من إيه؟ ما أنا ببقى نايم. لا، ما هو أنت مأمور أصلا، يعني هو إيه كان، أنا قلت لكم مرة فاتت يمكن، إن شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن القيم كان يكلمه أيهما أشد عند الله عز وجل، ترك الطاعة ولا فعل المعصية؟ مين أشد؟ ليه؟ نعم؟ معصية إبليس. على صوتك.
إبليس.
معصية إبليس. ما انت عارف
المعلومه اللي عندي
على صوتك،
المعلومه اللي عندي ضرب المفسده مقدم على جذب المصلحه،
وايه علاقه ده بالفعل الطاعه ترك الطاعه وترك فعل المعصيه؟
يعني فهم ان الطاعه من المصالح، جمله الصلاح يعني، لكن المعصيه من المفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فانتهوا، ما مرتكم به فأكد مما استطعتم. فالأمر يمكن أن فيه شيء من المشقة على نفسه لكنك ترك المعصية.
يعني مين أكبر، ترك الطاعة ولا فعل المعصية؟ أنت توديتنا في شرع تاني خالص.
يعني الطبيعة
من أكبر
فعل المعصية.
يعني أنا بصيت لوحدة وسبت صلاة الفجر، مين أكبر؟
لا ممكن أقول الفرد أصبح.
لا ما بمنطقك مين أكبر؟ النظر الواحدة أكبر ما ترك صلفك. لا أنا بس أنا بسألك بس، النظر الواحدة أكبر من صلف الفجر، من ترك صلف الفجر؟
أنا مطيع وايد جدا إن أنا أوصل إن أنا منظرش، يعني لو أنا مطيع وبرضه وايد جدا إن أنا وأنا مطيع ربنا يكتب عليا إن أنا منظرش.
لا لا إحنا بنتكلم على الجرم، الجرم نفسه.
الطاعة اللي هي
الطاعة هو بس عشان ايش الموضوع ما يضرش منكم اشي الاصل انت مخلوق ليه؟
عشان الطاعة
عباد. طيب ما سيبش اللي انت مخلوق من اكله. تاني حاجة المعصية كل ابن ادم ايه؟ خطأ. يبقى انت هتخطئ، بعد ما تخطئ مطلوب منك انت تتوب، لكن انت مأمور بفعل الطاعة فما تسيبش فعل الطاعة. فالأكبر انك انت تسيب المأمور به، ماشي؟ ده كلام ابن القيم كله مش في الإسلام. قال لك انك انت ايه، كل ابن آدم خطأ، فمهما كنت مهما كانت مرتبتك. انهم دايما بيتكلموا عن الناس الصالحين، الناس الصالحين لهم ذنوب ولا ما لهمش؟ لهم ذنوب، بس ذنوبهم قليلة ومستورين، يعني ما فيش حد بيقول ذنب، بس هو ذنبه قليل ومستور. يعني لما بيجي يرتكب ذنب هو حريص جدا انه ما حدش يشوفه وما حدش يعرفه، فمستور خلاص. طيب هو فعل الطاعة؟ لا، هو بيفعل الطاعة بقى، فعشان كده هو بقى صالح. ما فيش حد من غير ذنب، كله مذنب، كله ابن ادم خطأ. تتفاوت الذنوب بين واحد بيعمل كبائر، واحد بيعمل صغائر، واحد بيجاهل، واحد ما بيجاهلش. فأفضل حاجة في الدنيا إن أنت إذا فعلت الطاعة ما تسيبهاش، أو لازم تعمل الطاعة. وإذا عملت المعصية إنك أنت تتوب بسرعة. نعم العبد إنه أواب. ما حدش قال لك ما تذنبش، هتذنب كده كده هتذنب، بس ما تدمش الذنب، ما تبقاش مقيم عليه، لا تفارقه، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، والإقامة على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. ولا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عصمة من عصيت. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. فالطبيعة كده أنك أنت هتذنب، هتذنب أهو، ما فيش حد مش يذنب. طب أعمل إيه إذا أذنبت؟ توب، تسارع بالتوب. طب ترك الطاعة؟ لا، ما تسيبش الطاعة. عشان كده الأكبر ترك الطاعة مش فعل المعصية، حتى لو كانت كبيرة، حتى لو كانت كبيرة. لأن قالوا لا كبيرة مع إيه؟ مع الاستغفار. أنت عملت كبير بس تستغفر خلاص. ولا صغيرة مع الإصرار، ما تبقاش تعمل ذنب صغير ومصر عليه. تاني، لا كبيرة مع الاستغفار، فيش حاجة اسمها ذنب كبير مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الاستغفار. فيش حاجة اسمها ذنب صغير وانت مقيم عليه لا تفارقه، لازم تسيبه. واضح؟ يبقى انا عندي مطالب هنا بايه؟ مطالب ان انا اعمل الطاعة. ودي اشد، ان انت لما تيجي تقول لي اكبر ذنب عملته ايه النهاردة، اقول لك انا ما صليتش الصبح في الجماعة. اكبر ذنب ان عملته النهاردة ان صليت الصبح بعد ما اشرقت الشمس. خلاص. الشيخ بيقول بل هو المطلوب هو فهم ما تدل عليه الآيات كلها مع الاجتهاد في التأثر بها وترديد الآية التي يتم التجاوب معها. حضرتك بتقرأ آيات في وسط الآيات يعني حاجات غريبة كده، يعني مثلا حضرتك ممكن يبقوا 5-6 آيات بيتكلموا في موضوع معين، فأول مرة الآية الأولانية اللي أثرت فيك، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة أثرت فيك، ثاني مرة هتفاجأ أن الآية الأولانية ما جاتش معك، اللي جات معك الثانية الثالثة، كل مرة آية بتيجي وكل آية بتيجي بمعنى جديد مختلف عن المعنى الأولاني، فكلها جميلة. يعني حضرتك تقرأ كده آيات عجيبة، يعني زي ما كنت قلت لكم في رمضان في الربع أفطت معون، الواحد بيقرأ كتير صوت، وأي حد بيقرأ أو بيقرأ صوت البقرة، معظم الناس لما تحفظ يحفظ صوت البقرة. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قرأ. وانت بتقرأ الفتحة انت ممكن احيانا ربنا يشرح صدرك لمعنى في الفتحة وانت بتقرأها اقل حاجة في اليوم 17 مرة. فهي دي القضية، يعني فترديد الآية التي يتم التجاوب معها وإن كانت تتحدث عن معنى آخر غير الذي تستصحبه. مش شرط إن الآية، نفترض إنك أنت بتتكلم عن التوبة مركز على التوبة، وقلت آية بتتكلم عن الصبر، آية بتتكلم عن اليقين، والآية دي بدأت تيجي معاك وتأثر فيك، خلاص اعملها مكان لوحديها واكتبها وقراها وركز فيها طالما هي جت معاك. الشيخ بيقول بالإضافة إلى ذلك علينا أن نركز أكثر وأكثر مع المعنى الذي اخترناه لنعيش معه خلال الختمة. هذا التركيز إنما يكون من خلال تتبعي، أنت بتتبع المعنى اللي أنت بدور عليه والبحث عن الآيات التي تتناوله. حضرتك ماشي مع المعنى اللي أنت بدور، والآية دي تنفع هنا والآية دي تنفع هنا والآية دي تنفع هنا، والتأمل فيها وعمال تفكر فيها، معرفة الجديد الذي تحمله مع الاجتهاد في استثارة المشاعر مع التدبر حتى نزداد به إيمان. حضرتك دايما بتسير مشاعرك، تقرا دايما الايه كده، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا، فتركز بقى في قضيه ذكروا الله. يعني ايه ذكروا الله؟
تذكروا
مقامهم بين يدي الله، انك انت هتقف قدام ربنا ليس بينك وبينه ترجمان، فيسألك هو أنت بتعمل دي ليه؟ ذنب؟ أنا آسف. طب أنت مش كنت عارف أن أشوفك؟ سفيان الثوري كان بيقول كده، يعني إذا سئلت هل كان الله يراك حال الذنب فاسكت، لأن أنت لو قلت لك كفرت، لو انت تبقى انت مستهزئ بنظر الله. يعني اما تسيل سؤال، ها مش انت امبارح كنت بتعمل ذنب فنيع، طب ربنا كان شايفك؟ اسكت، لان انت لو قلت ماشي كان شايفني يبقى انت مستهزئ بنظر الله. ازاي ربنا يبقى شايفك وانت بتعمل الذنب؟ يعني مراتك لو بتعمل خطأ معين وانت بتبص لها كده وهي مستمرة على الخطأ، هتعمل فيها ايه؟ ابنك الصغير بيعمل غلط وانت بصص له كده، يا عاد انا مش بصص لك، انت مش شايفني ببص لك، مش كفاية انك بص لك، فالاستهزاء بنظر الله. طب لو قلت لا وانت كفرت، فهو كده. يعني ايه ابن القيم ايه ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل على ايه على غض البصر، فقال لك ايه، انت واحده جايه حلوه فانت عايز تبص مركز، فانت عايز حاجه تحول بينك وبين البصر، قال لك اعلم ان نظر الله اليك اسبق، قبل ما تبص لها مين اللي شايفك؟ هو شايفك. اذا قلت انه مش شايفك يبقى انت ايه؟ كفرت. طب هو شايفني وانا ببص، فدي قلة أدب. الشيخ بيقول والذي يعين المرء على سرعة تأثره بالآيات التي تتناول المعنى الإيماني الذي يستصحبه قيامه بأداء أعمال إيمانية لها صلة بهذا المعنى كما سيأتي بيانه. حضرتك أنت بدأت تركز في دي، بدأت تركز فين؟ في دي. ايه دي؟ ان ربنا شايفك، واضح؟ ده اسمه ايه؟ الاحسان. ودي اعلى مرتبه في الدين، ان تعبد الله كانه يراك. فانت حضرتك قعدت ومسكت التليفون وصباعك بدا يجري ولقيت مقطع، فهدوس حضرتك واحده اتصل بيك وانت عارف ان هي انت زرديت عليها اتوك، ف هتعمل هو ربنا سمعك. واضح؟ فهي هي دي كده، هو ده الاحسان. ماشي. ذكروا الله، ذكروا مقامهم بين يدي الله. مش انت كنت عارف اني شايفك؟ تصلي غلبة التوبة عصية رب رحيم نبئ عبادي أن أنا غفور رحيم تابوا فيني إن عذابي هو العذاب الأليم. طب أنا سبتك مرة، طب التانية ليه؟ طب التانية، طب التالتة ليه؟ طب أنا سبتك مرتين ثلاثة أربعة خمسة، طب مصر ليه؟ طب ما سبتش مش كفاية كده؟ فعيش بالمعاني الجميلة دي، قيامه بأداء أعمال إيمانية لها وصلة بهذا المعنى. أنك أنت الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سمع إذا خلوت يوما فلا تقل إيه خلوت ولكن قل علي فقيب، قاعد يردد فيها ويبكي. فحضرتك إذا خلوت ما تقولش خلوت، قل إيه علي فقيب. بلاش يفتي، بلاش. الرجل قال لك إيه؟ قال لك ما تيجي ترتكب ذنب في خلوة أنت قاعد لوحدك، الملائكة دول ما بيشوفوش الذنوب، لا يعصون الله، فما تخليش الملائكة تشوف الذنوب. يعني أنت بتتفرج على فيديو، فأنت بتتفرج على فيديو، أنت بتتفرج من اللي بيتفرج معك؟ ملائكة، ما هتكتب لك فهتتفرج معاك، أنت ما تخليهمش يتفرجوا على الحاجات دي. انت بتشرب هيكتبوا لك انت بتشرب، هيشموا الريح، ما تخليش يشموا. انت بتتكلم كلام بذيء في التليفون، ما هو لازم يكتبوه. انت بتكتب على الكيبورد هكتب، فهم عشان يكتبوه هيكتبوا يعملوا ايه؟ هيكتبوه. فهم عشان يكتبوه الكلام ده هم عمرهم ما شافوه ولا سمعوا عنه، واخد بالك؟ قبل أن ننتقل للحديث عن نماذج للمعاني الإيمانية المقترح استصحابها عند تلاوات القرآن، أذكر نفسي وإخواني بأن هذه الوسيلة وغيرها من الوسائل السابقة ليست إلزامية لأحد، بل هي على سبيل الاستئناس والتعاون على العودة المتدرجة والهادئة للقرآن وحسن الانتفاع به على الوجه الذي أنزله الله عز وجل من أجلي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. فيقول لك إن دي كلها وسائل عشان أنت تحسن من تعاملك مع القرآن. ممكن الوسيلة ما تنفعش معك، يعني احنا دايما بنقول في الخطائط الوسائل التربوية، احيانا لما يجي واحد مربي يقول لك بص الموضوع بتاعك ده احسن حاجة تصلحك دي كذا، لانه هو جربها مع واحد واثنين ونفعت، فما جرب مع غيرك ليس من شرط ايه ان يصلح لك. زي حضرتك واحد يقول لك بص مراتك دي ملهاش حل الا انك تديها على الاتموت، تديها على الاتموت خلاص مراتك دي ما تنفعش تاني ولازم تتطلق. فمش شرط اللي ينفع مع حد يعمل ايه؟ ينفع مع حد تاني. فدي تجربة، اذا حضرتك عملتها وجدت اثر كمل، حضرتك ما وجدتش اثر تعمل ايه؟ تبحث عن وسيلة اخرى. الشيخ بيقولوا اليك يا اخي القارئ نماذج للمعاني الايمانية التي نريد ان نتعلم مثلها من خلال القرآن الكريم لتكون عوننا على بناء اليقين الصحيح في عقولنا وتشييد صرح الايمان في قلوبنا، ولك ان تضيف عليه كل ما تريد ترسيخه لديك، فالقرآن مليء بالحقائق والمعاني الايمانية التي يكفينا تتبعها حتى الموت، بل لن تكفي حياتك تأتون لإحصائها ولا تعلمون نبأه بعد حين. من مزايا القرآن أنه لا تنتهي عجائبه. يعني القرآن من مزايا إن حضرتك تقرأ سورة الفاتحة أنت بتقرأها في اليوم كم مرة؟ حضرتك كل مرة بتقرأها لو حضرتك ركزت هتجد معاني جديدة في 17 مرة. وحضرتك لو حسبت أيام عمرك وضربت في 17 مرة لو كل مرة ركزت هيديك معنى مختلف عن المعنى اللي قبله. يعني حضرتك ما تيجي تقرأ الحمد لله الحمد لله الحمد لله على إيه؟ يعني حضرتك ما تيجي النهاردة حضرتك النهاردة درسك بوجعك فتستشهد نعمة أن درسك ما كنتش بوجعك. أن حضرتك أنا كنت بقول لهم وهم ما كانوش صدقوني في الكلام ده. يعني أنا كنت رحت مرة ركبت طربوش بسناني فبقول لهم ان انا ما بقتش مستطعم الاكل فقعدوا يضحكوا عليا. لكن هي بالتجربه السنان الطبيعيه عمرها ما تبقى زي ايه؟ زي الصناعي. فلما تركب سنان بزي السنان الطبيعيه. لما حضرتك تبقى لابس نظاره بزي ما انت بتشوف على الطبيعه. حضرتك لما تبقى ركز يعني كانوا واحد صاحبي كلمني على عمليه الليزك فقال لي من الليزك كويس لكن بتطفي نور العين تحس ان العين مطفيه فما بتحسش بنور العين تحس ان العين كده انت العين فيها لمعه فتحسش باللمعه دي. ففيش حاجه صناعيه تبقى ايه طبيعيه ابدا. عمرك ما تجيب عصير طبيعي زي عصير صناعي. حاجه فريش زي ايه حاجه مصنعه. هي دي الحياه. فالنهارده كل ايه من القران انت تقراها وحضرتك كل ما تقرا تفسير اكتر يعني هيديك معاني اكتر. يعني حضرتك لو قريت تفسير واحد هيديك معنى واحد، قريت تفسيرين مستحيل يبقى الكلام مكرر. يعني هيجي يقول لك مثلا ايه، يقول لك الوسيط ناقل من الكشاف بتاع الزمخشري وجايب من ابن كثير وجايب يجي يقول لك ان السعدي ده اختصار ابن كثير، ان ده برضه لما تقرا السعدي وتقرا ابن كثير لاقي المعنى مختلف. فكل ما تقرا تفسير هيديك ايه معنى مختلف عن المعنى الثاني. الشيخ عامل فكرة جميلة، عامل النموذج الأول انك انت عشان تدور من خلال القرآن انك انت هتدور على الإيمان بالغيب. حضرتك النهاردة هناخد واجب الأسبوع ده، حضرتك هيبقى معاك دايما وانت بتقرأ القرآن معك كشكول أو أجندة أو ورقة وحضرتك بتقرأ ماشي بتقرا في الغيب. وانت بتقرا جت ايه معاك تناسب الايمان بالغيب تروح كاتبها. ولو ربنا كرمك ومعاك التليفون فيه تفسير او معاك كتاب فيه تفسير تقرا تفسير الايه دي هتلاقي معاني جميله وتبدا تتتبع الايمان بالغيب بالقران. هو القران عندنا على كم قسم؟ ثلاثه. قران الجزء الاولاني عقيده ده ثلث القران. عشان كده بيقولوا ان قل هو الله احد ايه؟ تلك القران. لان قل هو الله احد سوره بتتكلم عن ايه؟ عقيده بس. هم قالوا سبب نزول قل هو الله احد ان هم الكفار سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انسب لنا ربك. ربك ده ابن مين؟ انا عايز اعرف مصطفى انت ابن مين؟ ابوك فين؟ عيلتكوا فين؟ اصلك منين؟ فربنا رد عليهم قل هو الله احد. احد؟ قالوا مش واحد لان لو قال له واحد يبقى الواحد له ايه؟ ثاني. فأحد ليس له ثاني. الصمد. الصمد قالوا الصمد يعني الذي لا جوف له. حضرتك ليك بطن فالبطن دي طالما أنت أجوف الأجوف ده بيحتاج أكل وشرب. طالما في أكل وشرب يبقى في إخراج وفي شهوة. فربنا صمد يعني ليس له جوف. لم يلد ولم يولد فيش بعده ولا قبله هو إله واحد. فدي تلت العقيدة تلت الدين كله. التلت الثاني عبارة عن أحكام. يسألونك إيه عن أي حاجة، يسألونك عن الكهوة، يسألونك قل له يفتيكم عن الكلال. هذه آية في المواريث. الآية الثالثة قصص، نحن نقص عليك أحسن قصص بما أوحينا إليك من هذا القرآن. ففي جزء تلت القرآن بيتكلم عن الغيبات. لأن إحنا الدين عندنا أنا يعني لما نيجي نتكلم المرة الجاية أنا كنت عايز أقول لكم إيه، إن الدين بتاعنا كله غيبيات. يعني انا دلوقتي قاعد اهو بعد ثانيه واحده انا اعرف انا هعمل ايه؟ لا. حضرتك الجلطه بتاخد قد ايه؟ هي جلطه عباره عن ايه؟ جلطه عبارة عن ايه؟ جلطة فكرتها طبيا عبارة عن ايه؟ حضرتك انت عارف زمان الصحة لما كنا بننزل نقط كده مية تفتح الصحة وتنزل نقطة 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 نقطة، فالدم بيمشي في الأوردة والشرايين ايه؟ نقطة نقطة، في نقطة بتقف تخش مكانها هواء، هي دي الجلطة. يعني المخ طلع له ايه؟ هواء ماشي، طلع له دم، في نقطة وقفت دخل مكانها هواء، خلاص هي دي الجلطة. هذه فكرة الجلطة، ان نقطة دم ما جاتش وتحط مكانها هواء، خلاص زي هم بيقولوا انت عايز تقتل واحد، اسهل حاجة عشان تقتل واحد تديله ايه؟ حقنة هواء. بس فالانسان فانا حياتي كلها غيبيات، ان 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 انا دلوقتي اهو يعني انا حاطط طموحات حاجة كتير، لكن انا هقوم من مكان اللي ابشع ما اعرفش. طب الغداء اللي بيجهز انا هاكله؟ لا ما اعرفش. طب الفلوس اللي جاي؟ لا ما اعرفش. طب بكره جاي؟ لا ما اعرفش. طب انا لو نمت هقوم؟ لا ما اعرفش. انت اول ما بتصحى تقول ايه؟ الحمد لله الذي احيانا. فالدين كله غيبيات، كل حاجة غيبيات. رزقك أنا كتير مننا عنده يقين أنا رحت الشغل يبقى خلاص، مفروض يوم 30 أعمل إيه؟ حضرتك بتروح؟ أنا معي الفيزا. أنا كنت بقول لهم إحنا عندنا يقين جدا بالفيزا، أنا بحط الفيزا وبدوس الرقم السري بدوس المبلغ بيطلع لي، صح كده؟ حصلت معايا قبل كده، أنا حطيت الفيزا والمبلغ طلع، واحد بيسلم عليا راحت المكنة سحب الفلوس. فين الفلوس؟ في المكان عشان تجيبها قدامك اقل حاجه قد ايه؟ 10 ايام اسبوع لو كرموك يبقى اسبوع. في الفلوس؟ في الفيزا؟ في الفيزا؟ طلعتش. هذا كتير مننا لما يروح يقبض هو على يقين تام ان هو، انا كنت عملت مره درس على كده، حط الفيزا، انت حطيت الفيزا ما قراتش. في الفلوس؟ مفيش فلوس. حاطين الفيزا، المكنة بتقول لك الفيزا لا تعمل، المكنة بتقول لك انا مش شغالة، يعني انت ممكن تجي لك حاجة غريبة كده، تروح مرة تلاقي كل المكنة واقفة، كل المكنة ما فيهوش فلوس. خلاص كل حاجة وقفت،
ولا حدا ياخد دور.
ما هو ايه كان كنت لسه بتكلم مع واحد قال لك ايه؟ قال لك انت مسهل طب تخيل ان يعني انا كنت بقول لمراتي بقول لها ايه؟ احنا كل حاجه عندنا بقت غريبه، كل حاجه بقت بالكهرباء، يعني ساعه الشحن، تخيل ان ساعه الشحن، ما انت جاي الساعه بتعمل ايه؟ بتشحن. التليفون بيتشحن، المروحة بالكهرباء، التكييف بالكهرباء، الميكرويف بالكهرباء، البوتاجاز حاطط الاشعال الذاتي، فخلاص الكهرباء ما بقتش موجودة. يعني حضرتك تخيل مثلا انت التليفونات بتاعتك فجأة ما فيش كهرباء، فانت حطيت الاقصى وضع التوفير للطاقة. طب بعد ما تخلص خلاص انعزلت عن الدنيا، الكهرباء قطعت، كل حاجة، تخيل الكهرباء قطعت، الكهرباء قطعت، اللوند مش ايده، والمراوح وقفت، والتكييف وقف، والتليفون فصل شحن، فيش حاجة، الدنيا كلها وقفت. فيعني في قضية الدين كله غيبيات، انت ما تعرفش رزقك دي. يعني انت حنان بتروح، انا رايح لمصطفى وانا رايح اقول له كلام، انا على ثقة ان كلامي مقنع جدا ومصطفى على ايده هيلتزم ويهتدي، وفعلا لما تروح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف راس عمه كلمة، بس كلمة قال له لا بل على ملة عبد المطلب، وراح عمه النار. فأنا أسخف نفسي ليه؟ ده أنا ما أعرفش أنا هبقى كويس ولا وحش، يعني أنا ما أعرفش أنا عند ربنا كويس ولا وحش، لا يمكن الكلام ده كله أنا عامله عشان يتقال فلان ابن فلان، حد يعرف؟ قضية هنا مش هنا. فالامر دي كله غيبيات، كل حاجه غيب. حضرتك مراتك حامل، الدكتور مبروك مراتك حامل في ولد، ويجهز لبس المولود، يروحوا مراته تولد انثى، مع انهم طول الحمل كل الدكاتره بيقولوا له ايه؟ مبروك جالك ولد، وخارجين له ايه؟ الحق دي خديجه. فالدين كله غيات. يعني انت ما تعرفش بعد لحظة احصل فالدين الحاجة كلها احنا ما نعرفش حاجة. اللي فات احنا ما نعرفش حاجة عنه, واللي جاي ما نعرفش حاجة عنه. نسأل الله لنا ولكم الستر والعافية. ما تنسوش واجب يا حضرتك, قريت جزء في الاسبوع جزئين ثلاثة معك ورقة وقلم والايات بتاع الغيبيات أمور الغيبية ركز عليه. هو الشيخ أنا لما جاب آية جاب آية من أول القرآن وجاب آية من نص القرآن, لكن أنا فوجئت إن أول من أول خمس آيات في القرآن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. هذه أول خمس آيات في القرآن سورة البقرة. خلينا مركزين, خلي المعنى ندور ذهننا. أما نسمع أنا مركز, لما يجي كلام عن آية غيب أنا مركز معه ويخليه يجيب الأسبوع